السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب التفسير في تفسير سورة هود، قال: حدثنا عبد بن حميد الإمام صاحب التصنيف في السنة، قال: حدثنا حسين ابن علي الجوفي ثقة، عن زائدة وهو ابن قدامة ثقة، عن عبد الملك ابن عمير أيضا ثقة، إلا أنه كان قد اختلط بآخرته في آخر حياته، يكون أو وحدث أيضا في حالة الاختلاط، ولم يدرى زائدة سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي ثقة، إلا أن في سماعه عن معاذ ليس خلافا، بل الأئمة قالوا لم يسمع من معاذ، فإذا يكون لو لم يكن اختلاط عبد الملك بن عمر يكون عدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ سببا لضعف الحديث، لأنه يكون منقطع والإسناد لابد أن يكون متصلا مع رواة الثقات. فقال أن معاذ بن جبل قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة سابقة، يعني هل في القصة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها، هل لكون المعرفة بين الرجل والمرأة الأجنبية هل له أثر؟ ليس الظاهر أي أثر، بمعنى أنه لو كان المعرفة لا يكون عليه الإثم، ما دامت ليست هي منكوحته أو معقود عليها لا يجوز له أن يمجسها أو يمسها أو يقبلها. فيقول: أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها. هذا كله يدل على أنه ربما ضمها إلى نفسه وقبلها وجسها إلى آخره فلم يجامعها. هل هذه الأعمال هي من الصغائر أم من الكبائر؟ تأتي المسألة. قال: فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ هذه المسألة إذا أتى بهذه الأشياء وصلى ركعات فهل يكون له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. المسألة هنا في الحقيقة إذا كان الرجل أولا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، إلا أنه جاء من طريق آخر. الضعف لماذا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورآه، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا القول الذي ذكره الترمذي أنه لم يلقى أو لم يسمع من معاذ، ومعاذ مات كما ذكروا في خلافة عمر في سنة 18، وكم كانت خلافة عمر رضي الله عنه؟ 18 سنة. ف فكان ست سنين عند موت عمر رضي الله عنه. قتل عمر وعبد الرحمن بن ابي ست سنين. فكم ادرك ست سنين عمره؟ معناه 10 أو 12 سنة أدرك من 6 سنين عمره، معناه. ومعاذ بن جبل مات في سنة 81، معاذ بن جبل في وقعة الجماجم، هكذا أنا رأيت لما رأيت ترجمته. فسنه يحتمل السماء، والله أعلم، لأن ابن 6 سنين إذا سمع شيء من هذا يكون أحفظ ما يكون. وقد جاز البخاري رحمه الله أن يكون ابن 4 سنين، وغيرهم من الأئمة قالوا إذا كان طفلا ذكيا وابن 4 سنين يمكن أن يحفظ، كما قال الصحابي رضي الله عنه الصغير اسمه محمود بن الربيع، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بير في بيتي. فيكون ابن 4 سنين، وهذا ابن عمره 6 سنين. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رجلا كبيرا، ومات في سنة 81، فيكون سنه يحتمل والله أعلم. لكن إذا قال الأئمة ولا يمكن أن تخالفه، لم يسمع بكل جزم، قال لم يسمع من معاذ، وإن كان سنه يحتمل. كم من الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا كبار لكنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فساروا مخضرمين. ألا هذا على كل حال، هذا الإسناد منقطع، إلا أن الحديث جاء من طريق آخر له شاهد صحيح فيكون حسنا لغيره. يأتي السؤال، ولد مات سنة 81 معاذ، مات في خلافة عمر، وكان متى مات؟ هو 17 وكان عمره 5 سنوات. عمر يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى كان عند موت معاذ 5 سنين، 4 سنين يكتب له، ومات سنة 81 هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى مات سنة 81 وكان عند موت عمر موت معاذ رضي الله عنه عمره 5 سنين، و5 سنين يتحمل أو يحتمل السماء. لكن ما دام الأئمة حققوا فكلامهم يكون في محله على الأقل كيف وقد قيل، فمعناه لا يجزم بالاتصال فيبقى منقطعا، والمنقطع ضعيف، إلا أنه نقول الضعيف إذا جاء وافقه في بإسناد صحيح فيكون حسنا لغيره. فالإسناد هذا يأتي بالحديث اللي آتي يكون حسنا لغيره. أما عمر فسمع منه هو، لعل معاذا كان خارج المدينة أو كذا، فهناك عبد الله بن مسعود ابنه لم يسمع منه، فليس ببعيدا ألا يكون سمع منه. نعم. فلكن السؤال هنا، هل هذه الأمور من الصغائر الذين يجتنبون الكبائر من الإثم، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هل هذه من اللمم أم من الكبائر؟ لأن في الحقيقة لأن يمس رجل يد امرأة، الحديث نعم لأن يضرب بمخيط في رأسه خير له أن يمس امرأة ليست لا تحل له. فإذا هذه والله أعلم يعني يكون عليه هذا العذاب وهي من الكبائر، لكنه ما دام جاء تائبا والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد عليه جاء بنفسه تائبا، مثل ماعز بن مالك الأسلمي عارض عنه النبي مع أنه قال يا رسول الله إني زنيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام جاء تائبا لو سكت وستر عن نفسه لكان مستورا، لكنه لما جاء تائبا ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقيم الحد عليه. هذا ليس عليه حد معروف، إنما عليه التعزير، والتعزير يجوز للإمام أن ينظر إلى الشخص فربما يعفو عنه من التعزير. أقيلوا أن ذوي الهيئات أثراتهم، الحديث الصحيح، فيكون في هذا المعنى أنه وإن كان هذا من الكبائر وكان يستحق التعزير لكنه لن ما دام جاء تائبا ولم يشهد عليه فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وجاز لولي الأمر أن يعفو التعزيرات التعزيرات. أما الحد ما بلغ الإمام لما جاء أسامة بن زيد يشفى لفاطمة المخزومية فقالت تعافوا الحدود فيما بينكم. في حديث آخر أيضا لما جاء يشفى فقال أتشفى في حد من حدود الله يا أسامة؟ كذلك قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. وصفوان ابن معطل رضي الله عنه كان نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل ورداؤه تحت رأسه فجاء يسرق فأمسكه فقال لا أعرف أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شهد واعترف فقال لا صفوان بن معطل صفوان بن معطل صفوان بن أمية صفوان بن أمية تذكرون شوفوا الحديث شوفوا الحديث. فقال أن يا رسول ما بلغ ردائي أن تقطع فيه يد رجل قد وهبت له. قال هلا قبل أن تأتيني به. لماذا لم تعفوه قبل أن تأتيني به؟ فما بلغني فقد وجب. هنا هذه لم تكن حدود إنما كانت تعزيرات. والتعزيرات كما قالوا حكم العلماء ذكروا في أحكام السلطانية كذلك ابن رجب وغيرهم ذكروا أنه يجوز للإمام أن يعفو عنه. نعم. فهنا الحديث إسناده فيه انقطاع لكنه يكون حسنا لغيره بالحديث الآتي. قال ابن المديني لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ بن جبل وكذا قال الترمذي في العلل وابن خزيمة وقال يعقوب بن شيبة قال ابن معين لم يسمع من عمر ولا من عثمان وسمع من علي. لكن بالنسبة لعمر جاء عند أبي خيثمة رواية قالوا تفرد بي أبو خيثمة ليس بي إن شاء الله فيه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة أنه قال أخبرنا سفيان الثوري الإمام عن زبيد وهو اليامي أيضا ثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عمر هكذا صرح الإسناد الصحيح سمعت عمر يقول صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين والحديث هكذا ركعتين جاء ليس ركعتان ركعتين. قال أبو خيثمة تفرد به يزيد بن هارون هكذا ولم يقل أحد سمعت عمر غيره. ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد بن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر. يعني جرى في هذا الحديث واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. فقول علي بن المديني قال ابن معين لم يسمع من عمر ولا من عثمان وسمع من علي. فإذا الانقطاع حاصل. نعم هذا في أي كتاب؟ مسند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أروب عن قتادة عن عطاء عن طارق ابن مرقع أو مرقع عن صفوان ابن أمية أن رجلا سرق برده. هنا عن صفوان ابن أمية جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم. فهنا على كل حال يأتي الحديث الآتي إن شاء الله وهو رجاله ثقات وهو صحيح فيكون الإسناد السابق حسنا ونقول هذا الحديث حسن لغيره لشاهده. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سليمان التيمي سليمان التيمي هو سليمان بن الطرخان التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي وهو من الثقات الكبار مخضرم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارته فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ فقال لك ولمن عمل بها من أمتي ولمن عمل بها من. لكن لا يعزب عن بالنا أن هذا لا شك فيه يستحق التعزير إذا شهد عليه أو إذا رفع الأمر إليه ربما زوجة المرأة أو أحد. فإذا بلغ الإمام فقد يكون هناك التعافي فيما إذا شفع الإمام جاز له أن يعفو، إذا لم يذكر أو لم يشهد لم يشتكي أحد. الأئمة رحمة الله قالوا التعزير يجوز أن يعفى عنه، أما الحدود فلا يجوز أن يعفو الإمام. نعم. قال أبو عيسى، انظروا هذا الإسناد صحيح عن ابن مسعود وذاك عن معاذ بن جبل منقطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فيكون إن شاء الله هذا الحديث يكون شاهدا لذاك الحديث ويكون حسنا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب المسند أنه قال أخبرنا يزيد بن هارون وهو ابن الزاذان ثقة قال أخبرنا قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هذا ضعيف، وأدخل عليه ابنه أحاديث لما كبر، لما كبر فكان ابنه سبحان الله، وهذه من أمور عجيبة جدا، الابن كان يأتي بالحديث فيكتب في كتابه أو يدخل في كتابه ويقول حدثنا فلان، وهذا قد يلقنه على الكذب كأنه، لكنه كان ثقة بابنه كان يروي، ولذلك ضعف حديثه، لابد أن يكون له متابعات أو الشواهد. نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو التيمي ثقة، عن موسى بن طلحة وهو القرشي التيمي أيضا ثقة، عن أبي اليسر وهو الصحابي رضي الله عنه، قال أبو اليسر هو كعب بن عمرو. نعم. قال وقال أتتني امرأة تبتاع تمرا، سبحان الله، فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه. هنا الغش وكلها الخداع، فجاءت امرأة تبتاع تمرا، كأنه أبو اليسر كان يبيع التمر، فقلت إن في البيت تمرا أطيب، إن في البيت تمرا أطيب أو أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له. الإنسان قد يكون مغلوب الأمر، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالإيمان يضعف، ما هو كذا، فمثل هذا. ثم بعد ذلك إذا استيقظ الإيمان يلومه، فقال فذكرت ذلك له، أتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر. يعني هذا يدل على إيمان الصحابة في الحقيقة. نعم. ما جاءه الصبر مع أن أبا بكر رضي الله عنه وهو من قربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وفضله، قال فلم أصبر، فأتيت عمر فذكرت له ذلك، فقال أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال له أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ يعني هناك في صحيح مسلم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ندد على أولئك، قال اذهبوا أصحابنا في الغزو ثم ويتخلف بعضهم فينب على امرأته كتنبيب التيس. كلمة نبيب موجود هذا في صحيح مسلم. نعم. فهذا كبير في الحقيقة، لأن الجار وأن يزني الإنسان بامرأة جاره أخف أقل من أن لو زنى بعشرة امرأة كان أهون من زنا من امرأة جاره. نعم. لأن يزني بعشرة نسوة، أو عشرة زنية عشرة نسوة أخف وأقل من أن يزني بامرأة جاره. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، أخلفت غازيا؟ نعم، قد يكون الغزوة إذا لم تكن متعينة ولم تكن فرضت عليه فرض عين على كل واحد فجاز، وكانوا يخرجون ثم يتركون أهله في رعايته، ربما يرى ويأتي بالحاجات وكذا. أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني شخص أنت أمين على أهله وفعلت مثل هذا الفعل مع هذه المرأة، حتى تمنى انه لم يكن اسلم. سبحان الله, يعني كانه تمنى ان لم يكن اسلم الا تلك الساعه. لماذا الا تلك الساعه؟ لانهم يعرفون ان الاسلام يجب ما قبله. حتى ظن انه من اهل النار. قال: واطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى اوحى الله اليه: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل, ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ابو اليسر: فاتيته, اي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقراها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال اصحابه: يا رسول الله, الهذا خاصه ام للناس عامه؟ قال: بل للناس عامه. يعني اذا ستر على نفسه, اذا ستر على نفسه ستر الله عليه ان شاء الله وتاب, لكنه المساله تبقى. الامام اذا بلغه فالتعسير ليس, ما دام ليس حدا فجاز له ان يعفو عنه. نعم. قال ابو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب, وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره, وابو اليسر هو كعب بن عمرو. قال: وروى شريكنا عن عثمان بن عبد الله. هنا قيس بن الربيع ضعيف, يروي عن عثمان بن عبد الله هذه الروايه. كذلك الشريك وهو شريك بن عبد الله النخعي في حفظ ضعف ايضا روى هذا الحديث بمثل روايه قيس بن الربيع. وفي الباب عن ابي امامه وواثل بن العسقى وانس بن مالك. فالحديث يكون صحيحا لغيره او حسنا لغيره ايضا بالشاهد السابق. فاذا يتلخص في هذا الباب ان شاء الله ان الانسان لا شك خلق ضعيفا. اذا حصلت منه هذه الحاصله, اذا لم يطلع عليه فليستتر بستر الله تعالى وليتوب الى الله تعالى, يجد الله توابا رحيما ان شاء الله. لكن اذا قدم نفسه وطلب التعزير, لانه تعرفون ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره, فقد يخاف الانسان نفسه وقدم نفسه لان يقام عليه الحد, فلا باس فيها اذا كان الامام يرى انه يطهر من هذا ويطمئن في هذا فيكون. وما كان الله ليجمع عليه عذابين, عذاب الدنيا وعذاب الاخره. اجتنبوا هذه القاذورات, فمن الم بها وعوقب بها في الدنيا فهي كفه وكفاره له في الاخره. فبهذا المعنى الصحابه, وهذا يدل على ايمانهم. اما اذا كان احد الناس في الزمن المتاخر ربما اذا شهد عليه ايضا ربما يحتال انه لم يفعل او كذا وكذا. وهؤلاء نحن نقول صحابه رسول الله عدول كنهم صغار وكبار, حتى الذي لا يذكر بحديث مثل هؤلاء لا تجد عندهم احاديث. ربما ماعز لا تجد له احاديث, الغامديه لا تجد له احاديث. هؤلاء عامه الصحابه اذا كان ايمانهم مثل هذا, بحيث لا يقر لهم قرار لمثل هذه الاعمال التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استر على نفسك, ويقول الصحابه, فما بال ايمان ابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. نعم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. وفي الباب عن ابي امامه واثر ابن الاسقى وانس بن مالك. اما حديث ابي امامه فاخرجه احمد ومسلم وغيرهما, وهو يعني صحيح معروف في صحيح مسلم. واما حديث واثر ابن الاسقى فلينذر من اخرجه, اخرجه الامام احمد لكنه باسناد ضعيف. اما حديث انس فاخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: ومن سورة يوسف, يعني كتاب التفسير من سورة يوسف عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام, قال: حدثنا حسين بن حريث الخزاعي, وهو المشهور أبو عمار المروزي من الثقات. قال: حدثنا فضل بن موسى, وهو السيناني, فضل بن موسى السيناني من الثقات الكبار معروفين. عن محمد بن عمرو, وهو محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص. عن ابي سلمه, ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف التابعي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكريم ابن الكريم, لان ابن الكريم الثاني يكون صفة കരീമ അബ്ദായിർ ഇന്നൽ കരീമ ഇബ്നു മുദാഫ് അൽ കരീമ മുദാഫിലെ ഇന്നൽ കരീമ ഇബ്നു അൽ കരീമ ഇബ്നു അൽ കരീമ ഇബ്നു അൽ കരീം യൂസുഫ് ഇബ്നു യാഖൂബ് ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം ഖാല വലൗ ലബിസ്തു ഫിസ് സിജ്നി യാനി അന്നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യുബയ്യിനു ഫദല യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം وهو أن الله تبارك وتعالى أكرمه بالكرم وكثرة الخير نعم فقال ولو لبست في السجن ما لبث يوسف كم لبث فلبث في السجن بضع سنين والبضع من 3 إلى 9 فقد يكون أطول المدة أو أوسط من هذا وهو كثير لو كان يوم يومين شهر شهرين قال ولو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول أجبت جاء الرسول فقال الآية التي فيها وقال أي ولو لبست في السجن فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قبل هذه الآية قال الرسول وقال الملك ائتوني به أستخلصه نفسي فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن قال ان ربي بكيدهن عليم فهنا قال لو فلما جاءه الرسول لما جاء رسول عزيز مصر الى يوسف عليه السلام قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن صبر فيها ولو كان احد آخر قيل لو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يقول لو جاء الرسول وناداني لخرجت وما لبست ولا تلكأت والله المستعان نعم قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن قال ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد هنا هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أول يوسف عليه السلام لا شك في أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم مدحه والثناء عليه لكن الثاني رحمة الله على لوط إن كان لآوي إلى ركن شديد أي ما هو الركن الشديد أي إلى الله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لكنه قال يعني الآخرون قالوا إن المقصود منها لو أن لي بكم قوة لا كنت واجهتكم أو آوي إلى ركن شديد من قومه ركن شديد نعم فلكن الآخرين قالوا لا كان يأوي إلى ركن شديد وأشد الركن وأقواه وأعظمه هو الله جل وعلا فيقول كأنه في كليهما ثناء على يوسف وثناء على لوط عليه السلام بهذا المعنى لكنه قال بعضهم فسر قال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة هؤلاء ركن الشديد لا كنت آوي إليهم لكن السياق كأنه يطلب أن يكون الركن الشديد غير القوة لو أن لي بكم قوة وحده ليست قوة الظاهر فلا بد أنه يعني أنه لو كانت لي عشيرة أو لو كانت لي قبيلة كنت آوي إليها أو آوي ما ليس لي قوة فآوي إلى الله عز وجل الذي هو الملجأ والمعاب قال فإنه يآوي إلى ركن شديد لكنه عنى عشيرته فما بعث الله نبيا فالذين قالوا في الحقيقة يعني هنا هذا التفسير مختلف فيه قالوا الآية الحديث يدل على أنه يقصد به الركن الشديد عشيرته والآخرون قالوا أنه يعني المقصود منها اللجأ إلى الله لكن ماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم فما بعث الله نبيا لوط كان مستضعفا ضعيفا مستضعفا من قومه أيضا لا يعني يساندونه فما بعث الله نبيا من بعده إلا في ذروة في قومه يعني يكون هو مقبولا يكون هو ممنوعا له منعة من قبل قومه فيدل الله على أنه يريد أنه يأوي إلى ركن شديد الأفضل أن نفسر أن الله تعالى أنه يريد الله تبارك وتعالى
كان يريد الله تبارك وتعالى لكن قالوا أن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. القوة هو المنع من قومه وغيره، أو آوي إلى ركن شديد أي إلى الله عز وجل. فبعد ذلك ما أرسل الله نبيا إلا من ذروة في ذروة من قومه، أي في قوة وفي من أعالي القوم حتى يتكون له منع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أن الآخرين كانوا أعداء له، لكن عبد المطلب وبنو هاشم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم أو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم آل العباس بني هاشم، قال لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وكان أبو طالب وهو لم يؤمن بالله، عباس لم يؤمن بالله، لكن ما ذلك قد انحازوا معه صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات عجاف، حتى ما كانوا يجدون أن يشربوا الماء وما يجدون أن يأكلوا، كانوا يأخذون الشسع النال المقطوع يبلونه في الماء ويمسونه لأن يطفئوا نار الجوع. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه قد جعل الله له منعة من عمه. وخديجة إذن بجهتها كانت مكرمة معززة في قومها، فلما مات أبو طالب ومات قالوا هذا عام الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها. فما فالذي والله أعلم، يعني تفسير من فسر إن كان يأوي إلى ركن شديد كأنه صلى الله عليه وسلم يذكر حالته الضعيفة، فقال رحمة الله على لوط كان يتمنى أن يكون له قوم وعشيرة ومنعة. الآن في الوقت الحاضر الذي قرأنا في ترجمة الشيخ مقبل الوادي، تذكرون الشيخ مقبل الوادي رحمة الله عليه، هو لما خرج من هنا بعدما أخذ الشهادة العالية الأولى ماجستير وذهب إلى اليمن، فهناك كان بدأ يدعو الناس، وقد حدى الله به أقواما كثيرين من قومه ما كانوا هم رافضة في الحقيقة، إنما الزيدية، وتاريخ الزيدية تاريخ ليس ب يعني تقول ملتخ بالسوء مع الصحابة. الزيدية منهم إبراهيم الوزير ومنهم كذا، فبفضل الله ثم بجهد الشوكاني والصنعاني وقبله إبراهيم الوزير وغيرهم. إبراهيم الوزير له في الحقيقة كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، كتاب عجيب جدا، وفيه كلام على الصحابة وأنه أنهم عدول وغيرهم وغيرهم، لم يكونوا يسبون، إنما جاء هذا من الذين يسم إخواننا اليمنيين يقول حوثة الهوثيين، إنما تعلموا من الفرس هؤلاء الذين هم روافض. والروافض لم يكونوا في أيام قبل 20 أو 25 سنة بهذه الصورة، إنما على كل حال أرادوا أن يكونوا، أرسلوا خميني من هناك وعمل إلى آخره. فالحاصل أن الشيخ مقبل لما راح من هناك كان يدعو إلى السنة، وهناك اليد عند الصلاة هم يرسلون، لكنه يدعو إلى وضع اليد وكذا والناس تبعوه. وكان يذهب وذكره، وكان يذهب إلى القرى للدعوة، فأهل قبيلته بسياراتهم وبأسلحتهم كانوا يذهبون معه لحفظه حتى لا ينالوا منه، وإذا جاءت الصلاة يصلون، ما يصلون وراءه، يصلون عند الآخرين. فهذا هو في الحقيقة التعصب، العصبية القومية قد استفاد منه في هذه الحالة. فشكرهم قال قد حافظوا علي وكثير وكان كنت عزيزا عليهم. فالمنعة والقوة لا شك فيها إذا لم تكن الدعوة، كما قالوا الحق العازل كالأسد المصفد، الأسد إذا كان مربوط ما تخاف منه، فلا بد أن يكون له قوة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورفع الله درجاته في عليين كان مطرودا من هنا وهناك حتى آواه محمد بن سعود رحمة الله عليه، فتعاهد الصيف مع المصحف والحمد لله وصارت له قوة فانتشرت دعوته والحمد لله. وعلى كل حال ثم جاء الأعداء يعني هزموهم إلى آخره. هذه مرحلة ثالثة الذي جاء فيها الملك عبد العزيز رحمه الله. وهنا ماذا كان كله؟ القبور عليها قباب، وآثار القباب إلى الآن موجودة على أحجار التي حولها. وخديجة رضي الله عنها كان على قبرها قبة كبيرة. الصورة القديمة إذا رأيتم موجود في رحلات، اقرأوا الرحلات التي هي سفرنامة، فبعض الناس صوروه. وهذه بالحرم المقامات الأربعة وخمسة كلها كانت موجودة. ولما جاءت القوة بفضل الله تعالى قرونا طويلة بين ذلك، ولكن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وكان تعاهد مع الله تعالى أنه لو كان يوما واحدا لنفذت فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله لما جاءت القوة الحمد لله جاءت السنة وأوزرت السنة، وإلا كانت السنة سنة مظلومة والبدعة هي التي منصورة. هذا معروف في المدينة وفي مكة، في المكتين ينبغي أن تكون البدعة لا وجود لها، لكن كانت مأوى لأصحاب ابن عربي النكرة، ابن عربي هذا محي الدين، وكان يمشي في المدينة في مكة في زقاق مكة وأصحابه حوله، فكان جاء كلب أمامه فأراد بعض مريديه أن يطرده، قال لا أتركه هذا ربي، وكان يجاهر بهذا. والحمد لله الذي أكرم هذه البلاد بهذه النعمة، أدام الله وأقام وأهلك من أراد بها سوءا، بها وبهم سوءا. نعم، جزى الله الآلين آل سعود لا شك في الدنيا بالتجربة. ينبغي أن تكون لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشروا بفضل الله تعالى التوحيد الخالص والدين الخالص والسنة، ما خدمت مثل هذه في قرون، ثمانية قرون بفضل الله تعالى. فوجب على كل مسلم أن يدعو لهم، وخاصة في هذه الأيام التي على كل حال الأعداء ومبتلى بالحرب وكذا وكذا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء ما هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة. يجب على كل مسلم له خلوة بالله عند النزول الإلهي أن يذكر في دعواته الخاصة. نعم، فيكون يعني القوة في الحقيقة لا شك فيها مطلوبة. ولذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم. ولعلي ذكرت لكم أن الأشياء هذه في الحقيقة لا ينبغي أن تكون في الذاكرة فقط، قد ينسى، ينبغي أن يسجل. كنا قرأنا في جريدة من لبنان تطرى، وكانت هذه المرأة التي كانت تحكم إسرائيل جولدا ماير، فعملت صفقة كبيرة لأسلحة كثيرة، فاعترضوا عليها في البرلمان وصاحوا كلهم، قالوا من أين تأتي هذه كل هذه النفقات الطويلة؟ فصاحت عليهم وغلبت، وقالت إن محمدا كان يبقى جائعا وفي بيته لا يتوقد النار شهر وشهر وشهر، لكن هكذا قالت هي، لكن كان في بيته درع وثلاث سيوف دائما معلقة. شوف كيف أثارت إثارة هذه لقومه. فقالت لا، إذا لم تكن أسلحة معنا لا نقدر أن نغلب عليهم. ففي الحقيقة المسلمين لا شك في أنهم أريد بهم هذا، والأعداء أرادوا، لكن عدو لا ينبغي أن تشتكي، أنت بنفسك اشتكي إلى الله تعالى حتى يصلح حالك وتكون الثروة. الحمد لله أكثر الناس ثروة البلاد الإسلامية والعربية، ومن هنا من خليج عمان إلى نواكشوط كلهم يتكلمون بالعربية، كلهم في الغالب ثقافتهم واحدة، دين واحد، لكن الله المستعان. نعم، اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله، نعم، باب ومن سورة الرعد. أي نعم، قال بعده، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الثقة أنه قال حدثنا عبده وهو عبده بن سليمان الكلابي ثقة أو عبد الرحيم وهو عبد الرحيم بن سليمان الكناني ثقة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حديث الفضل ابن موسى إلا أنه قال يعني نحو حديث الفضل ابن موسى فهذا بإسناد صحيح آخر أيضا أنه إلا أنه قال ما بعث الله نبي بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. في ثروة هنا في ذروة. فهكذا والله أعلم لعله في رواية بالمعنى أو مثل هذا قد يحصل لكنه لا يندعي إلا إذا كان لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام، لأنه قد يكون تصحيف سماع، تصحيف السماع ذروة وثروة قد يكون يملي الشيخ، وهذا موجود في كتب التصحيف قالوا قريبا من هذه الكلمة قد يكون تتصحف أصله ثروة وسمعه ذروة، لكنهم لم يقولوا إنه تصحيف، إنما هو على كل حال رواية بالمعنى والله أعلم. إلا في ثروة من قومه أي في قوم أثرياء وأقوياء، نعم، حتى يكونوا كثيرين ولهم منع وقوة إلى آخره، نعم. قال ثم قال رحمه الله وباب ومن سورة الرعد، من سورة الرعد. قال أبو إسحاق هذا أصح من رواية الفضل بن موسى وهذا حديث، كأنه يقول الصحيح ثروة وليست الذروة، نعم. لماذا؟ إذا ذهبنا ننظر فيه فكأنه يطبق القواعد التحديث، مثلا الآن إذا كان المدار الرواية على الفضل بن موسى السيناني محمد بن عمرو بن علقمة، فيكون حسين بن حريث الخزاعي تفرد به، وهناك محمد بن عمرو بن علقمة روى اثنان عبدة وعبد الرحيم، فلعله يقول الواحد أحق أن يخط من الاثنين، ولذلك كلامه في مكانه قال أبو عيسى هذا أصح من رواية الفضل بن موسى أي قوله في ذروة والصواب في ثروة، والله أعلم، نعم. ثم قال في النهاية الثروة العدد الكثير، وإنما خص لوطا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، نعم. قال الثروة والكثرة والمنعة، يقال فلان في عز ومنعة بفتحتين وقد تسكن منعة، وقيل المنعة جمع مانع، في عزة ومنعة، منعة جمع مانع، نعم، جمع مانع مثل كافر وكفرة، أي هو في عز ومن يمنعه من عشيرته. قال ومن سورة باب ومن سورة الرعد، قال عبد الله بن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي أنه قال أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة، عن عبد الله بن الوليد وهو العجلي، ولذلك قال هو وكان من بني عجل، عبد الله بن الوليد كان من بني عجل، عبد الله بن الوليد العجلي وهو ثقة أيضا، وكان يسمى راهب لكثرة عبادته، هكذا ذكروا الراهب لقبه أو لقب بالراهب، عن بكير وهو بكير ابن الشهاب الدامغاني، هذا وثقه ابن حبان والعجلي، ولم يروي عنه إلا اثنان ولم يوجد توثيق من غيرهما، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل، فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع أو يسمع، نسمع، قال زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي أي السحاب إلى حيث أمر، قالوا صدقت يدل على أنهم، لأنه يعني إن كان السؤال يدل على أنهم جهال، لكنه ظهر أنهم يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صدقت لأن عندهم علم بهذا عن طريق التوراة، مثل ما جاء جبريل فقال يا أبا أحمد أخبرني عن الإيمان، قالوا صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، فالسؤال يدل على أنه جاهل وتصديقه يدل على أنه عالم. فالظاهر أن هذا هو المطلوب هنا، أنهم قالوا صدقنا فكان عندهم علم وأرادوا أن يستوثقوا أو يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما عندهم، فقالوا فأخبرنا أما حرم إسرائيل على نفسه، قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه ويوافقه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قال صدقت، يعني كان يحب لم يجد شيئا يلائمه أو يوافقه إلا لحوم الإبل وألبانها أو يلائم المرض. ماذا يقصد بهذا؟ انظروا ماذا قال في الشرح، فلم يجد شيئا من المأكولات والمشروبات يلائمه أو يوافقه، صفة لقوله شيئا حرمها أي لحوم الإبل وألبانها. وفي رواية الترمذي هذه إجمال توضحه رواية أحمد من طريق هاشم بن القاسم وأبو النضر عن عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا النبي الحديث. وفيه فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الطعام والشراب إليه. هذا هو، لم يجد شيئا يوافقه، يعني كان يحب لحم الإبل ولبن الإبل فحرم إن شفاه الله، كان هذا كأنه وفاء لنذر نذره. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، كان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا اللهم نعم. فهنا قال على كل حال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها، يعني نذرا لله تبارك وتعالى إن شفاه الله تعالى، ولا حديث يفسر بعضها بعضا، فلذلك حرمها أي حرم الإبل. قالوا صدقت. فهذا يدل على أنه أشياء كثيرة لا شك فيها قبل وبعدما يكونون قد حرفوا، كما قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، أشياء كثيرة بقيت على مر الدهور حرفوا فيها. ما ذلك يوجد أشياء كثيرة الآن إذا راجعت عندي نسخة، أنا ذكرت لكم أنه يمكن طبع قبل أكثر من 130 أو 40 سنة، الشيخ الهلالي كان ينظر فيها وآتاني لما كان جاي هنا وهو يقول خذ هذه وأنا يمكن أسافر أو كذا. ففيه في الحقيقة مسائل الحيض والنفاس عجيب جدا، يعني فيها كان أصله موجود لكنهم كانوا قد غيروا عملا، كان يعني كانت المرأة تحيض فكانوا يجعلون لها هفشا صغيرا وما يخالطونها وإلى آخره، لكنها موجودة إلى الآن. مثل النساء يجب أن تكون بعيدة عن العبادات وكذا بهذا المعنى، كذلك مسائل الأضحية موجود فيها، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود وإلى الآن موجود عندهم في أظن في الكتاب المقدس هم جعلوه توراة والإنجيل، ففي الإنجيل موجود أن يأتي بادي باركلتس، هذا كلمة بمعنى كثير الحمد، كثير الحمد، والذي عربوه بفار قليط، فار قليط، وقالوا هذا كتاب من هو ألف كتاب الرد له النصارى أهل الصليب، كان في القرن السابع وكان من أقرب الناس من 6 سنين أبواه قد جعلوه في الكاتدراي أو ما يسمونه في الكنيسة، فكان أقرب الناس إلى كبير البوابي وكان دائما يخدمه ويخدمه إلى آخره. فكان قال أنا أسألك شيئا، لما أراد أن يموت هذا الشايب الكبير أو كان حيا على كل حال، قال أنا خدمتك 10 سنوات أو زيادة، أسألك شيئا، ما معنى الباركليت الذي جاء وبشر به عيسى أنه يأتي بعدكم باركليت وينجيكم من النار؟ وبهذا المعنى قال من هذا؟ قال لا ما أقول لك. قال انشدك ان تقول لي, قال اقول لك بشرط الا تقول لاحد, بشرط الا تقول لاحد الا اذا مت فبعد ذلك من الممكن ان تقول. وانا اؤمن, يقول انا اؤمن ان هذا هو رسول المسلمين. فاسلم ورد عليهم اشياء كثيره. اسمه ايش هو يا اخي؟ نعم, في مكان في فرنسا, في نعم من اسبانيا, نعم, واخر بعدما خرج المسلمون منها. فاسلم هو ورد عليهم, الكتاب مطبوع وموجود, نعم. فموجود في الحقيقه اشياء كثيره الى الان ما يوافق ما تركوه, والشريعه الانبياء كثيرا منها تتفق اذا لم يكن هم يلعبون فيها فقد لعبوا. وشهد النبي, شهد القران انهم كانوا يحرفون الكلمه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا ايضا, يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله, ويحرفون معناه ايضا. الان ولما سال, ذهب بعدما مات هذا, ذهب الى كبير البابوات, بابوات هذه جماعه كان شيخنا يقول خطا, اصلها بوابي, بابوات الذي يسمونه خطا, باشاوات خطا, لكنه بابوات بوابي جماعه, بواشي وبوابي. فالحاصل انه ذهب اليه وقال ماذا قال لك البابا الكبير؟ قال قال هو رسول محمد. قال كذب هذا, هو يريد ان يقنعه بانه كذب, نعم, بعد ما مات هو. فالحاصل قد ذكر في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال ثم قال الامام رحمه الله حدثنا محمود بن خداش البغدادي وهو ثقه ان شاء الله, قال حدثنا سيف ابن محمد, سيف ابن محمد الثوري, هذا ضعفوه في الحفظ وكذبه بعضهم, لكن الكذب والتكذيب لم يثبت منه, أو الكذب لم يثبت منه, إنما كان ضعيف الحفظ. عن العامش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل, قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. الدقل ما هو؟ الدقل هو التمر, يعني نوع من التمر ليس بجيد. الدقل, الدقل نوع من التمر ليس بجيد, أو قالوا رديء التمر. والفارسي نوع من التمر أيضا. فيقول هذه كلها نفضل بعضها على بعض في العكر. الآية الكريمة التي فسرها هنا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولا هذا التذييل ينبغي أن تعتنوا بها كثير, بارك الله فيكم. فالحاصل على كلها لا شك فيه أن الله, الحديث هذا جاء من طرق أخرى أيضا فحسنوه وإن كان فيه ضعيف. قال شوفوا هذا حديث, قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد رواه زيد بن أنيسة عن العامش نحو هذا. مثلا سيف بن محمد عن العامش, و جاءت هذه الرواية عن زيد بن أنيسة عن العامش مثل ما روى السيف المضاعف, فإذا تابعه متابعة تامة وقواه فالحديث يكون حسنا. ولا شك فيه أن الله تعالى يفضل بعضها بعضا في الأكل. حتى هذه الرطب إذا جاء في بعض الأحيان ترى نصفه حلو ونصفه نفسه يعني ليس فيه مذاق الحلو, فيكون كلها من كرم الله, من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم, كان توأمان يدرسان ونحن صغار, وكان واحد منهم ما شاء الله ذكي والثاني يشبهه تماما سبحان الله, إذا غاب واحد لا يتورك, لكن هذا كان لعاب أكثر. فكان الشيخ يقرأ يقول يسقى بماء واحد يفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم, الله المستعان. بالفعل واقع هذا من بطن واحد, من بطن واحد, من أب واحد, أم واحد, وسبحان الله, لكن يختلفان في الطبع وكل شيء, وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. نعم, لو كانت الطبيعة ما تختلف، ما هو كذا يقولون الطبيعة هي التي تعمل، الطبيعة ما تختلف، واحد زائد واحد اثنين، لكن الله تعالى هو المتصرف في الأمور. نعم. إن في ذلك لآيات، من الذي يتصرف في هذا؟ ما نعم، ما واحد، والتربة واحدة والشجر واحد، لكن فيه قد يكون نوع ونوع آخر. نعم. ثم لو كان التربة الآن ما يكون، الآن فلفل أحر ما يكون، وهناك شيء يكون حلو، التربة لا تؤثر، إنما كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. الله أكبر. نعم. ثم قال ومن سورة إبراهيم عليه السلام، أي قلنا هذا، وقال ومحمد رواه زيد بن أنيس عن العامش، وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري. نعم. ترون ابن أخت سفيان الثوري وابن أخت مالك أيضا ضعف بعضهم. من هو؟ أظن ابن أخت مالك ابن أبي ويس، فيه بعض الضعف. نعم، ابن أبي ويس. قال من سورة إبراهيم عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا أبو الوليد وهو الطيالسي ثقة، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن شعيب ابن الحبحاب. شعيب ابن الحبحاب هو من الثقات، من الثقات المعروفين، وتابعي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، قناع الطبق، الطبق عليه رطب أو فيه رطب، عليه رطب هكذا جاء، فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة، هكذا ذكر الآية، والآية ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. قال هي النخلة، هي النخلة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء، هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال هي الحنظلة. قال فأخبرت بذلك أبا العالية، فأخبرت بذلك أبا العالية. من هو أبو العالية؟ الظاهر شعيب بن الحبحاب. يقول فأخبرت بذلك أبا العالية. نعم، أبو العالية رفيع بن مهران، رفيع بن مهران أبو العالية. قال صدق وأحسن، صدق وأحسن. هنا في الحقيقة قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس بن مالك نحوه بمعناه، ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد. وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. فالظاهر أنه ضعيف مرفوعا، وربما يكون صحيحا موقوفا. والصحيح الموقوف، الموقوف يكون له حكم المرفوع متى؟ إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد، وهذا فيه مجال للاجتهاد، فيكون قول تفسير أنس بن مالك لهذه الآية أن أنس بن مالك هو الصحابي يكون في مكانه مقبولا إن شاء الله. نعم. قال علي بن طالب، لا هنا ذكر، قال توتي أكلها كل حين أي ثمرتها، يعني الأكثرين، فيكون من رفعه شذا ولو كان ثقة شاذ، فبذلك يكون ضعيف مرفوعا ويكون صحيحا موقوفا. والموقوف ليس له حكم المرفوع لأن فيه مجال الاجتهاد، والموقوف إذا كان من المغيبات أو مما لا مجال فيه من الاجتهاد من الصحابي ممن لم يكن معروفا بالرواية عن بني إسرائيل فيكون له حكم المرفوع. فقال هنا قال كل حين تؤتي أكلها أي ثمرها كل حين بإذن ربها أي بأمر ربها، والحين في اللغة الوقت، يطلق على القليل والكثير واختلفوا في مقداره هنا فقال مجاهد وعكرمة الحين هنا سنة كاملة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة كل النخيل هكذا يعني أم تغير الأمر الآن مع التكنولوجيا الجديدة ولا وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن ستة أشهر يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها روي ذلك عن ابن عباس أيضا وقال علي بن أبي طالب ثمانية أشهر يعني أن مدة حملها باطنا وظاهرا ثمانية أشهر وقيل أربعة أشهر منها إلى آخره على كل حال فإذا يا هذا المثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أولا المفسر يجوز له أن يفهم إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيجوز له أن يفسر بأنه أي شجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة نكرة كشجرة أي شجرة تكون عالية وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيكون شاملا فيه كذلك كشجرة طيبة خبيثة هي الحنظلة أو ربما تكون هناك أو أشجار أيضا تكون خبيثة في رائحتها وفي مرارتها إلى آخره نعم قال الترمذي رحمه الله ولم يرفعه فلان وفلان ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن شهاب بن الحباب أنا أنس بن مالك نحو حديث قتيبة ولم يرفعه فعدد عدة اجتمعوا خلاف أبي الوليد أنه رفعه فيكون قد يكون شذذوه أو جعلوه شاذا وإن كان ثقة ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرني ألقمة ابن مرثد ألقمة ابن مرثد الحضرمي الكوفي من الثقات قال سمعت سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي أيضا ثقة يحدث وهو تابعي ثقة يحدث عن البراء براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين طبعا الآية ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال في القبر إذا قيل له يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر إذا قيل له الظاهر تفسير الآخرة أما في الدنيا فهو يكون معلوما أما في القبر فهو الذي يحتاج الإخبار عنه في الآخرة قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك نعم ثبتنا الله تبارك وتعالى في حياة الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض الصحابة فقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل هذا إذن يقوي هذا التفسير أن في الآخرة أول ما يقابل من مات فقد قامت قيامته على كل حال وهو ذهب إلى الآخرة أو طريق الآخرة فيكون تثبيته في القبر فإن ثبت في القبر تفتح له أبواب الجنة وتفرش له فرش الجنة إلى آخره وإذا كان عكسه فالله المستعان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هنا قال أجي قال ليس في الآية قال الكرماني انظروا نعم انظروا قال الكرماني ليس في الآية ذكر عذاب القبر فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف ولأن القبر مقام الهول والوحشة ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة إذا قيل له لصاحب القبر من ربك وما دينك ومن نبيك ما ندري ماذا يقصد به هل فهمتم شيء ليس في الآية ذكر عذاب القبر فلعله سمى أحوال العبد في قبره هذه المشكلة أنا هكذا فهمت لكنه صعب قبول هذا الكلام لعله يكون سقط أنا أردت أن أراجع الكرماني لكن ما وجدت فرصة راجع إن شاء الله ليس في الآية ذكر عذاب القبر فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن إيش معنى هذا تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف، ولأن القبر مقام الحول والوحشة، ولأن ملاقاة الملائكة متى؟ ملاقاة الملائكة للسؤال والجواب أم لماذا؟ ما فهمت هل نقل الصحيح. وعلى كل حال إن شاء الله غدا إذا كان قدر الله نشوفه. أما الكرماني وهو شارح صحيح البخاري، لا نظن أنه يكون من المنكرين لعذاب القبر. وهناك ناس كانوا من قديم الزمان ينكرون عذاب القبر ويقولون لم يرد في كتاب الله تعالى ذكر عذاب القبر. هذا الحديث إذا كانوا يؤمنون بالأحاديث، فالحديث يدل على أن التثبيت لا يكون إلا بما جاء حول القبر وذكره، أنه إذا لم يتثبت أو لم يثبت في القبر فيأتي ملك ويعذب ويضرب بمطارق ومرازب إلى آخره، فهذا كله يدل على كذا. أما قولهم في القرآن من لم يأتي البيحقي توفي في قرن في الخامس، في بداية القرن الخامس 400 وشيء، له كتاب إثبات عذاب القبر، معناه أن هناك ناسا مثل ما ألف الأئمة استواء على العرش الدارقطني، كذلك رد على الأشاعرة وغيرهم وغيرهم، كذلك رد أو كتب البيهقي رحمه الله كتاب إثبات عذاب القبر، وذكر فيه قوله تعالى فيما أذكر بعيد من زمان رأيت أنه قال أدخلوا على فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا على فرعون أشد يوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل يوم القيامة، ويوم القيامة أشد وعنك، هذا فيه ذكر عذاب القبر. النار يعرضون عليها غرقوا في الماء والبحر، ويعرضون على النار في النهر والماء والبحر. نعم، فالحاصل أنه ليس الذين يقولون القرآنيون يلزمهم أن ينكروا عذاب القبر أيضا، لأنهم ما يفهمون من هذه الآية أنه فيه ذكر عذاب القبر يوم القيامة، قالوا هكذا. على كل حال الضلال المبين يقع في الإنسان إذا أراد أن يفهم كتاب الله تعالى بعيدا عن سنة رسول الله وبعيدا عن فهم الصحابة. يجب أن يفهموا على ما فهم الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق بعيد. فيجب أن يؤمن المسلمون على فهم الصحابة، وإلا يضلون في فهم دينهم. نعم، ثم بعد ذلك قال على إيش؟ ماذا؟ ما فهمت إيش؟ أين هو؟ قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة. وفي الآخرة أي في القبر بتلقين الجواز وتمكين الصواب، وهو قول الجمهور يدل عليه. قال في القبر، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في عذاب القبر، ففي رواية الشيخين نزلت في عذاب القبر، وهكذا في صحيح البخاري. نعم، موجود هذا في صحيح مسلم، لكن في صحيح البخاري موجود. انظروا في صحيح مسلم موجود إن شاء الله. ثم ففي رواية الشيخين نزلت في عذاب القبر. قال الكرماني ليس في الآية ذكر عذاب القبر، فلعله سمى. انظر أنت، قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق رجال ثقات قال تلت عائشة رضي الله عنها هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض في سورة إبراهيم والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فيوم تبدل الأرض غير الأرض. قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. على الصراط يعني على الأرض تغير، وجاء في الحديث أنه تكون كخبزة واحدة بيضاء زلقة، وفي رواية زلفة لم يسفك فيها دم. فأين يكون الناس؟ أخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. وإن شاء الله يكمل فيما بعد، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.